السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم بك نصول، وبك نجول، وبك نقاتل. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الإخوة عن جائزة الأمس، قريبة هي أو بعيدة؟ طيب، إحنا لو وزعت الأرقام، إحنا أخذنا طريقة الأمس توزع الأرقام، فإذا تم السؤال من له رغبة في الإجابة يقوم ويجيب. إحنا إلى أن توزع الأرقام نجيب على أسئلة الأمس إن شاء الله. السؤال يقول: ما صحة العقد الذي لا يلزم فيه دفعة مؤخرة في الأجار المنتهي بالتمليك؟ أجازه بعض العلماء، ما وجه الصحة؟ نقول: إذا كان في العقد شرط تأمين فهو شرط باطل، وإذا كان في العقد شرط ضمان على المستأجر فهو شرط باطل، لأن يد المستأجر يد أمانة. وإذا كان العقد عقد غرر لم يتميز، أهو عقد بيع أو عقد إجارة، فالعقد باطل. يبقى هذا السؤال سؤال عام، لابد أن يطلع بموجب على العقد الذي أجازه العلماء أو بعض العلماء، وينظر في الشروط الموجودة فيه. السؤال: من هو الملزم بإصلاح وتغيير الثالث في الأجار السكني، المالك أو المستأجر؟ يد المستأجر يد أمانة، ولا يضمن إلا إذا تعدى وفرر. إذا تعدى أولاده ولعبوا ورموا الزجاج وكسروا، أو البنات هم يغسلن كسر الماسورة حقه بتعدي منهم تفريط، أو هو دخل بالسيارة بالكراج ورجع على باب الكراج وسيارته أسلفه، هو هنا ماذا؟ متعدي ومفرط، فيضمن. أما إذا كان البيت من البيوت القديمة فتفجرت فيه المواسير لأنها يعني قد مضى عليها دهر طويل، أو البوية مع الرطوبة قشرت وذهبت دون تعدي منه، أو طفى الكهرب والنور دون تعدي منه، فهذا من ضمان المؤجر صاحب البيت، بل إنه إذا انقطع الماء والبيت عن الكهرب للمستأجر أن يخرج، وله أن ينقطع عنه من الأجرة مقابل ما حصل في البيت منه. فكل تلف في البيت ليس سببه المستأجر فهو من ضمان المؤجر، إلا إذا تعدى وفرط فحينئذ يلزمه. نعم. الأشياء الاستهلاكية اللي تستهلك استهلاك طبيعي، تستهلك استهلاك طبيعي معتاد، مثلا اللمبات، يعني تأخذ مثلا 6 أشهر، 8 أشهر، سنة وتطفي. سخان الماء يأخذ سنة ويصدي ويتلف كذا إلى آخره. هذا الاستعمال العادي لا يضمنه المستأجر، وإنما يضمنه المؤجر، وإنما يضمنه المؤجر. فاستعمال اللي ما في تعدي ولا تفريق من المستأجر يضمنه المؤجر. السؤال يقول: من اشترى سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك فما عليه إذا كان جاهل الحكم مع التوضيح لأنه انتشر في هذا البلد منذ من اشترى من هذا النوع من العقود؟ ربما أنتم لاحظتم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل عقود الظلم والغش مثل بيع المصرة، تذكرون ماذا قلنا فيه؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: إن هذا العقد محرم لما فيه من الظلم، فلو رضيه الإنسان، لو رضيه الإنسان اشترى هذا ثم جازت له السلعة مثلا الشاة سمينة وديدة والعيب اللي فيها عيب الصفر يمن لك العيب المؤثر، فرغب أن يمسكها له حق أن يمسكها. يبقى مسألة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هل هو من هذا أو هو من باب العقود المحرمة التي لا تصح لما فيها من شروط مبطلة كالتأمين ولما فيها من الغرر والجهالة، بحيث أنه تردد العقد بين عقدين ليس أحدهما بأظهر، هل هو عقد إيجار أو عقد بيع، يظهر فيه المنع. والذي ينبغي على من دخل في هذا أن يسلم السيارة إن استطاع وينهي عقد العقد الذي بينه وبينه. يبقى سؤال في الحقيقة على من قال بأن هذا العقد باطل، يقال بما أن عقد باطل وفاسد فما هو العدل فيه إذا تخاصم فيه اثنان، الشركة المؤجرة وصاحب السيارة، ما هو العدل فيه؟ قالوا: يرجع فيه إلى أجرة المثل، يرجع فيه إلى أجرة المثل. طيب لو أردنا الرجوع إلى أجرة المثل فلزم من ذلك ماذا؟ ربما خرجت عليه السيارة بأكثر من قيمة الإيجار المنتهي بالتمليك، فربما دفع مثلا 60 وبقيت عنده السيارة سنتين أو ثلاث، بموجب أجرة المثل ربما يلزمه 80 أو 90. هل هذا من العدل؟ عند التأمل ليس بعدل. كيف؟ احنا ذكرنا القاعدة الشرعية، ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، ذكرنا أنه لكل مفتي ولكل قاضي يجب عليه في كل نازلة تنزل به أن يستفصل ويفهم الواقعة، فإذا فهم الواقعة فهما جيدا يجتهد في معرفة الحكم الشرعي الذي هو الواجب في هذه الواقعة، ثم يطبق هذا الواجب على هذه القاعدة وينظر هل هذا التطبيق موصل إلى العدل الذي قام فيه السماوات والأرض أو ليس موصلا إلى العقد إلى العدل. فإذا كان غير موصل للعدل فيرجع يتأمل وينظر. يعني الحقيقة منذ البارح وأنا يدور على قلبي هذه القضية وعلى ذهني، ورأيت نظرا مبدئيا يعني أقوله من باب التدارس الفقهي ليس من باب الفتوى، رأيت أن العدل في هذا العقد كما ذكرنا القاعدة الشرعية التي ذكرها جمع من العلماء أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا العقد ما هو المقصد منه؟ البيع والإيجار، بيع. فالعدل أن نمضيه بيعا ونقول للشركة: يلزمك تنفيذ الاستمارة باسم الرجل ولا لك إلا الأقساط المتفق عليها، لأنك أنت تعلم أنت البائع وأنت تعلم أنت المستأجر، كلكم يعلم بأن هذا العقد عقد بيع، وأردتم أنتم يا أصحاب الأموال والسيارات أردتم أن تستوثقوا لحقكم بهذه الصورة الظاهرية، فهو بيع بدل بيع، ألبس ثوب الإزار. فالعدل في نظري أن يقال هو بيع ويلزم به الطرفان، وأن تسلم السيارة وأنت ليس لك إلا القيمة، وإذا أعثر الرجل تبين بعد مدة ما استطاع السداد وأعثر، تباع السيارة على ذمة المشتري وتوفى حقك، وتوفى حقك كل قسط في حينه. وربما والله أعلم أن هذا هو الأقرب للعدل. نعم، هذا ممكن حل جيد، يعني إذا أراد أيضا أن تبرأ ذمته يسدد، لكن عند النظر أنه بيع، بيع بالتقصير، وكان للأجل أثر في رفع، في رفع القيمة، كان الأجل أثر في رفع القيمة. وأنا متوجه حتى من الناحية القضائية عند النظر القضائي أن يمضى الموضوع على أنه بيع حقيقي، لأن هذا هو مقتضى العدل والله أعلم. السائل يقول: من أمن على سيارته وحصل له حادث وأصلحت الشركة المؤمنة للسيارة ويريد أن يتوب ويترك التأمين، يفسخ عقد التأمين ويستغفر من ذنبه الذي فات، يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على ألا يعود. الإخوة لهم وجهة نظر أن الأسئلة لا تكون أثناء الدرس، وإنما تسجل هكذا في أوراق ثم تلقى، يقولون لأن ذلك يؤثر على متابعتنا للمادة العلمية. السائل يقول: ذكرتم بالأمس قاعدة أن الجهل بالحكم مؤثر وضربتم مثلا لذلك، ولا أذكر أنكم ضربتم مثلا موضحا لقاعدة الجهل بأثر الحكم غير مؤثر. نحن ذكرنا الأثر، الجهل بالحكم مؤثر، وذكرنا له مثال تلك القضية التي وقعت، والجهل بأثر الحكم غير مؤثر. مثاله: لو أن إنسان وقع في الفاحشة ولما نظر حضر عند القاضي قال: نعم الشيخ أنا فعلت هذا وأنا أعرف أن حرام وأنا محصن، لكن لا أعرف أن حق المحصن وحده في الرجم في الزنا الرجم أنه يرجم حتى يموت، أنا لا أعلم، فحينئذ يؤاخذ ويقام عليه الحد، لأن الجهل بالحكم مؤثر، والجهل بأثر الحكم يعني العقوبة المترتبة عليه غير مؤثرة، فهو هنا يعلم أنه حرام فما كان له أن يقدم عليه. هذا هو المثال. هل العلة من تحليل المسابقات على الخف والحافر والرمي للنص فقط، أم أن هناك علة أخرى؟ واضح، واضح أنه العلة فيه ما هو، يعني استعداد للجهاد، استعداد المسابقة على الإبل والمسابقة على الخيل والمسابقة بالرمي، هذه كلها فيها استعداد للجهاد، فالعلة واضحة فيها أن فيها نصرة الدين. ولذلك كان بعض أهل العلم يرون أن كل ما فيه نصرة للدين وإعلاء له يصح فيه المسابقة، لكن قلنا إنه فيما يتعلق بالجعل في هذه الأمور حتى الجائزة لا يصح الجعل إلا من غير المتسابقين أو أن يكون معهم محلل. ما حكم التأمين الموجود في شركة تعاونية للتأمين ولديهم فتوى قديمة لهيئة كبار العلماء بجوازه؟ يظهر أن هذا السؤال سأله الأخ قبل أن نتحدث عن موضوع التأمين، وقبل أن نذكر فتوى هيئة كبار العلماء، وقبل أن نذكر فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأن هناك شركات معينة، أن هناك شركات استغلت فتوى هيئة كبار العلماء وجعلتها في الواجهة وزعمت أن تأمينها التجاري تأمينا تعاوني، وقد أصدر سماحته بيان بأن ذلك التعامل الذي تعامل به تلك الشركة أنه تأمين تجاري لا تأمين تعاوني. السؤال يقول: ما حكم شراء الديون المعدومة؟ السائل هذا السؤال يحتاج منه أن يشرح لنا ما المراد بالدين المعدوم. يعني مثلا بضرب مثال: فلان من الناس له دين على آخر 10,000 ريال، وهو يعرف أن المدين مفلس جاءه صاحبه وقال أنا أدين الذي على فلان، ربما أحصله ربما ما أحصله، أشتري منك هو 10,000 أشتري منك بألفين. بهذه الصفة هذا بيع محرم لا يصح. لماذا؟ لظهور الغرر فيه والقمار، لظهور الغرر فيه والقمار. وليس من صورة بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. يأتي إن شاء الله صور بيع الدين بالدين. هل هناك نسبة معينة للربح؟ ليس هنالك نسبة معينة للربح. وكره الإمام أحمد أكثر من الثلث، والرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يسعر فأبى صلى الله عليه وسلم أن يسعر. لماذا أبى؟ لأن كان الوضع هناك على حسب العرض والطلب، تغلى السرعة بسبب أن العرض قليل والطلب كثير، ما في ظلمة، ما في مجرمين يجدون في السلع ويحتكرونها ويضرون بالناس. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما صح التسعير إلا إذا كان للمجتمع مصلحة ظاهرة بذلك التسعير ويدفع به عنهم ضرر حقيقي. فإذا قام بعض التجار ورفعوا الأسعار ليس للعرض والطلب، ليس لمسألة العرض والطلب، وإنما لمسألة الربح. يعني بالقضية قضية أن المسألة العرض فيها قليل والطلب فيها كثير، لا، العرض عادي والطلب عادي، ومع ذلك يرفعون الأسعار فوق حدها، فحينئذ يصح للإمام أن يسعر حينئذ ويلزمهم العدل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سبحا إذا باع، سبحا إذا اشترى، سبحا إذا قضى، سبحا إذا اقتضى. وأين هي يعني أخوة الإسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تربح لا بأس، لكن لا تربح تلك يعني المرابح العظيمة الكبيرة المضاعفة التي يعني تضر بها إخوانك المسلمين. والإنسان إذا رضي قنع بالقليل بارك الله عز وجل له فيه وكثره، بارك الله له فيه وكثره. ما حكم اشتراط البائع عدم إرجاع السلعة إذا كانت معيبة؟ ولو تنازل البائع عن شرطه هذا فهو لا يرجع المبلغ، ولكن بشرط شراء سلعة بديلة. كل هذه الشروط غير ملزمة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا الشرط أن يبيع بشرط البراءة من العيب لا يصح. فإذا تبين أن السلعة معيبة فللرجل الحق في أنه يعيد السلعة ويأخذ ثمنها، أو أن يمسك السلعة ويأخذ فرق ما بين قيمة الصحة والعيب الذي يسمى الأرش، له هذا وله هذا. يقول إذا اتفق مجموعة من الباعة في سلعة معينة أن يبيعوها بسعر معين ثابت لجميع المشترين، فهل يعتبر هذا من الاحتكار؟ إذا كان هذا السعر هو السعر المعتاد، ما فيه زيادة ولا فيه إضرار للناس والربح فيه معقول، فليس من الاحتكار. لكن كونهم يقللون المعروض مع أنهم عندهم كثير يخزنونه يرفعون السعر فوق المعتاد، فبلا شك هذا داخل في معنى الاعتكار. هل يعتبر رهن البائع للسيارة بعد تمليكها للمشتري بالتقسيط يعتبر بديلا للإدارة المنتهية بالتمليك؟ نعم، ممكن أن يتم البيع ويتم الشراء على السلعة وتصبح في ملك البائع وتظهر الاستمارة باسمه ويوضع عليها ختم ترهن في كتابة العدل كما ترهن السكوك. أليس ترهن السكوك من أجل صندوق التنمية العقاري؟ فصندوق التنمية العقاري يقرض المبلغ ويرسل الصك إلى كتابة العدل تجري عليه الرهن وتختم عليه ولا يحصل فيه بيع. فبالإمكان أن تصدر استمارة باسم المشتري ويوضع عليها ختم الرهن من كتابة العدل وتبلغ يبلغ المرور بذلك، والباعة يكون موجود في الكمبيوتر كل بائع يطلع على الاستمارة إذا كان فيها رهن ما تباع عنده في معرضة. وهذا يعني حل عادل وفيه توفيق لحق الإنسان. ما ضابط إعطاء المحتاج في التأمين التعاوني؟ في التأمين التعاوني مرد هذا إلى ما يتفق عليه أصحاب الشركة التي يقيمونها تبرعا من عند أنفسهم. ما حكم الجمعيات التي تقوم على عدد من الأشخاص؟ لا بأس بتلك الجمعيات، لا بأس بتلك الجمعيات بشرط أن الإنسان ما يطوي على خبثه ولا غائله، يعني ما ينوي مثلا يأكل مال إخوانه يأخذ أول دفعة وبعدين ما عليه يدفع، ما يصح. بعض الإخوة يشير إلى الساعة يقول الوقت. ما حكم مرأة الاختراع حيث أن مصدرها يحتكر صناعتها؟ ليس هذا من الاحتكار. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: منا مناخ من سبق، وليست مناخ من دفع. منا مناخ من سبق، هكذا النص، وليست مناخ من دفع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني منا ما يصح لأحد أن يتملك فيها، وكل من سبق من الحجاج إلى المكان القريب من الجمرات فهو أولى وأحق ولا ينبغي أن يمنع. الآن تلاحظون ماذا؟ أن منا مناخ من دفع، اللي يدفع 6,000 و7,000 يقرب يحطون عند الجمرات، واللي ما يدفع يروح هناك. طيب نحن ننتظر الفائزة من الإخوان، ولا وزعت الأرقام ولا ما وزعت؟ وزعت الأرقام. السؤال: ما هي العلة في كون عقد الإجارة المنتهية بالتمليك غير صحيح؟ واذكر حكم عقد التأمين ووجه ذلك. الذي يريد أن يجيب من الإخوة اجمعوا أوراق اللي يريد أن يجيبون. ما هي العلة في كون عقد الإجارة المنتهية بالتمليك غير صحيح؟ واذكر حكم التأمين ووجه ذلك. يعني باختصار، احنا ما احنا طالبين عن شيء كثير، باختصار يكفي الاختصار. اجمعوا الأوراق الذي يريد أن يجيب. من يجيب؟ أعطونا الأوراق، اجمعوها. نحن في هذا اليوم بمشيئة الله سنتحدث عن العملة الورقية التي هي الريالات، سنتحدث بمشيئة الله عن التضخم وعن سوق الأوراق المالية التي هي البورصة، ثم عن الظروف الطارئة التي يسميها الفقهاء الأمور الغالبة. وإن استطعنا ختمنا ببعض أحكام شركة المضاربة وهي منتشرة في هذا الزمن. يعني الناس يسألون مثلا عن شركة هابسكو، اسمها هابسكو بالكويت، ويسألون عن شركات أخرى لتأخذ أموال الناس، تقول أنا أشتغل مثلا فيها أحركها بالعقار بمكة وبالمدينة وأفعل بها وكذا، ولهم شروط، هل هذه العقود صحيحة أو غير صحيحة؟ نحتاج أن نفهم أحكام شركة المضاربة لكي يتضح لنا حكم المشاركة في هذه الشركات. بقي أحد إخوان؟ طيب واحد منكم يتفضل إخواني يقوم. طيب تعال، جزاك الله خير، الله يصلحك. قول امين. تعال غمض عيونك عشان ما تحضر ربك. من هذه الأركان. ستة وثمانين الأخ، ستة وثمانين رقم، ستة وثمانين كل واحد يحفظ رقمه طبعا. نسيه ها، أعطى رقمه ونسيه، لا بس ها ها، لا الشك في الركن في تحققه يقول يلا أعطنا، إذا أعطنا رقم آخر رقم سبعة، رقم سبعة ما شاء الله ما شاء الله. وين الميكروفون؟ طيب تفضل. نعم تفضل جزاك الله خير. أجل ما هي العلة في كون عقد إدارة المنتهي للتمليك غير صحيح؟ واذكر حكم عقد التأمين ووجه ذلك.
أبدأ الشيخ بالتأمين لأنه هو من طيب. سبب طيب. بطلان
طيب.
بالنسبة للتمليك كون عقد احتمالي يحتمل على ضرر غرر كبير لأنه إذا ما دفع شيء للمؤمن صار يدفع للشركة ولا يحصل على مقابل، وإذا حصل ضرر بالغ للمؤمن قد يكون دفع قسط أو قسطين وحصل بالمقابل على ألوف مؤلفة.
طيب هذا واحد، إن عقد غرر
غرر كبير. بالنسبة حق الإيجار المنتهية بالتمليك، أولا يكون التأمين مشترك فهذا يبطل العقد. كون العقد ذاته ما رسى على بيع أو إيجارة فهو دائر يعني على الاحتمال والشك بين أحدهما، وكلاهما يعني أو كل منهما ينتقض مع الآخر،
فلا يتناقض مع الآخر. نعم يعني البيع يقتضي ماذا؟
التمليك
يقتضي
تمليك.
تمليك لإيش؟
العين.
العين والمنفعة والمنفعة. والإجارة تقتضي ماذا؟
المنفعة دون التمليك.
دون العين. هل يمكن أن يجتمع على يعني عين واحدة سلعة واحدة عقد الإجارة وعقد
لا يمكن.
إذن المنع لأنه إيش؟ بيع غرر.
نعم.
استوى فيه طرفان الشيء. طيب في إضافة؟ شو رأيكم في الجواب؟ يستاهل. طيب تفضل بإجابتك.
راح عندهم خلهم يشطبوا الصور اللي عليه.
جزاك الله خير. مشطوبة؟ هذه الثنتين وش يا إخوان؟ ها؟ ها؟ هذه أسئلة سريعة. طيب. إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العملة الورقية، أولا الأصل في النقد ما هو؟ الأصل في النقد ما هو؟ الذهب والفضة. علة جريان الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية. علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. منهم من يقول ماذا؟ الوزن. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية. العملة الورقية اليوم ما هو واقعها؟ أصبحت ماذا؟ هل أصبحت ثمنا حقيقيا؟ العملة الورقية الموجودة الآن هل هي ثمن؟ هل يستخدمها الناس يعني كثمن؟ الحقيقة أن العملة الورقية أصبحت ثمنا وقامت في هذا الوقت مقام الذهب والفضة من جهتين، جهة التعامل بها وجهة تقويم الأشياء لها. يتعامل بها الناس فيما بينهم. هل أحد مثلا إذا أراد يروح يشتري السيارة يسلم ذهب يسلم فضة؟ يقبلون منه لو راح لهم ذهب يقبلون؟ ما يقبلون، يبونها الورق. فيتعاملون بها وإلى آخر يقيمون، يقولوا مثلا السيارة هذه قيمتها 4 كيلو ذهب، ولا يقولوا هذه السيارة قيمتها 50,000 ريال، هذا يقول السيارة هذه قيمتها كذا، فهم يتعاملون بها ويقومون بها الأشياء. النفوس مطمئنة تماما إلى تمولها وادخارها وحصول الوفاء والإبراء العام بها. النفوس مطمئنة للتعامل بها والادخار وقضاء الدين واستلامها ثمنا في المبيع. ما في أحد عنده يعني ريبة ولا تردد ولا تضايق، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها. هل لها قيمة في ذاتها هي؟ أحيانا تصور كم ورقة بريال، 15 ورقة صور بريال، وكل ورقة أضعاف هالريال هذا. لو بتحطها على هالورقة 15 ورقة صورها بريال، هو عبارة عن إيه؟ ورق، لكنه ثمن. فهو قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها. ما هو الأمر خارج عنها؟ حصول الثقة بها كوثيق في التداول والتبادل، وهذا هو سر مناطها بالثمنية. كانت سابقا مؤسسة النقد تكتب على الريال، تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذا الريال بكذا وكذا، يعني قيمته من الفضة، أليس كذلك؟ الآن الريالات وكل العملة الورقية الموجودة العالمية ما لها أي غطاء من الذهب والفضة، أو غطاء يسير ليس بذلك الغطاء الذي يعني يغطي كل ذلك. فتجد أن وضع الناس الآن يرجع إلى الثقة بالجهة المصدرة لهذه النقد يسمونها لهذه العملة الورقية. فإذا رأوا الدولة التي تصدرها بدأت تضعف وتتهالك واقتصادها يضعف ومعدل النمو فيها ضعيف، ولا عندها مثلا سلع أساسية تبيعها على الناس، تجد قيمتها قيمة عملتها ورقية تتهاوى. مثل إيش؟ الليرة اللبنانية، كم من الناس حاط عنده خياش من الليرة اللبنانية ينتظر فيها من أجل أن يبيعها، بينما تجد مثلا دولة التي لها قوة اقتصادية، لها قوة سياسية، لها قوة تقنية، لها قوة علمية، لها مثلا خيرات ومعادن وذهب وفضة وبترول في أراضيها، تجد ماذا؟ أن الثقة يعني ثقة الناس بعملتها الورقية قوية، ولذلك تجد عملتها محافظة على مكانتها في السوق، ترتفع قليلا أو تنقص قليلا. وعلة الربا تتحقق في الريالات العملة الورقية، لأن العلة فيها ماذا؟ الثمنية. العلة الموجودة في الذهب والفضة موجودة في هذه العملة الورقية، علة الثمنية، فتتحقق فيها علة الربا. فالعملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة. لو لم نقل بهذا القول ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه مع سخرة الزكاة. لو قلنا أنها مهد مومة الذهب والفضة ولا ليس العلة فيها ثمانية، الناس يقول هذه مدامها ليس من الذهب والفضة ولا ولم يغلق باب الربا، لفتح باب الربا على مصراعي. يبيع الواحد 100 ريال 500 ريال وهلم جرة، ينفتح باب الربا على مصراعي. فالقول الحق والعدل أن الناس يطمئنوا لهذه الورقة حتى أصبحت عندهم ثمنا، فتأخذ كامل أحكام الذهب والفضة. يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تختلف بتعدد الجهات المصدرة. معنى أجناس، الريال السعودي جنس، والجنيه المصري جنس، والدينار الأردني جنس، وهكذا. فيصح أن تبيع 100 ريال سعودي ب5 دنانير أو 10 دنانير أردنية، بشرط ماذا؟ بشرط التقابض، بشرط التقابض.
نعم حسن نقش ما في بس، لو كان هذا أكثر من هذا التفاضل جائز، لكن النشأ محرم. كيف يأخذ منها إيش؟ أقول إذا باعت البنك يصح للبنك، إذا باعت سواء كان بنك ولا شخص، أن يتصارف معك ريالات بجنيهات ريالات دولارات، ويكون أحدهم زائد واحد ناقص، ما في بس. بس شرط إيش؟ التقابض، شرط التقابض. فتوى علماءنا على أن الريال السعودي الورق جنس، والريال السعودي الهلل جنس. أفتى الشيخ محمد العجمي، تذكرون غفر الله له، أفتى لأنه يجوز بيع 9 ريالات معدن ب10 ريال ورق، وكانت اللجنة الدائمة أولا قد أصدرت فتوى بالمنع، ثم رجعت اللجنة الدائمة وفيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه، رجعت وأفتت بجواز أن يباع الريال السعودي المعدن بالريال السعودي الورق مع وجود التفاضل بشرط التقابض. نعم كيف؟ إن هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس اجتهاد، اجتهاد عمر رضي الله عنه في مسألة مسائل الفرائض لم يورث، لم يورث الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في بعض مسائل الفرائض، فجاءوا إليه الإخوة الأشقة قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني اعتبرنا أبانا حجر باليم ما عندنا أب، إحنا مشترك معهم في أن إخوة لأم لأن إحنا إخوة أشقة، فورثهم عمر رضي الله عنه، فأرادوا أن يرجعوا في تلك التي حكم فيها سابقا، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. والإنسان مطلوب منه ماذا؟ المجتهد أن يرجع إلى الحق، متى ما تبين له الحق يرجع إليه. العلة الثمنية، العلة الثمنية، لكن هذا جنس وهذا جنس، مثل الذهب والفضة، العلة الثمنية، لكن الذهب جنس والفضة جنس، فلذلك يصح لك أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا بشرط التقابض. نعم لا ما تراجع، بل المشايخ رجعوا عن رأيهم إلى رأيه في الجواب، هذا الذي أعلمه والله أعلم. إذن العملة الورقية لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس. إيش عند الإخوان تسألون؟ أي طيب إحنا نسأل الإخوان عنه إن شاء الله. موجود الملخص استلمتموه؟ موجود إن شاء الله، بعض الإخوان استلمه. طيب إذا برع أحد الإخوة يجيبه ويوزعه جزاكم الله خير. لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، ما يجوز النساء كل الورق النقدي ما يجوز تبيعه نساء سواء اتحد أو لم يتحد. فإذا بعت ريال ورق بريال ورق ماذا يجب؟ يجب التساوي التماثل ويجب التقابض. لكن لو بعت ريال بجنيه يجوز التفاضل ويحرم النسأ، يجب التقابض. واضح؟ نعم اي ريالات ما يصح، ما يصح لانها نفس القيمه، تروح مؤسسه النقد تسلك القيمه، تروح لمؤسسه النقد تفضل. ما في بس تقابض الشيخ قبض، ياتي ان شاء الله هذا البيان.
طيب لا يجوز بيع جنس الواحد من العملة الورقية بعضها ببعض متفاضلا سواء كانت فئة أو يد بيد. يجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يد بيد. هذا معنى الكلام الذي ذكرناه. وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها. متى يجب زكاة الأوراق النقدية؟ إذا بلغت قيمتها ماذا؟ إذا بلغت قيمتها نصاب إيش؟ نصاب الذهب؟ ها؟ نصاب الأقل. أحسن. إذا بلغت هذه يعني هذا تقييد مهم جدا. إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين لحظ من؟ لحظ من يا إخوان؟ لحظ الفقراء. طيب كيف نقدر نطلع قيمة النصاب؟ يعني أنا لو سألت الإخوة سؤال على بال ما الإخوان يوزعون، كم هو نصاب القطع في السرقة؟ ربع دينار كم درهم؟ ثلاث دراهم. طيب نصاب القطع في السرقة ربع دينار ثلاث دراهم، كان كلام ممتاز. ترجمة لي كم ريال؟ لا ما يأخذ الأعلى هنا، نحن نحسبه بماذا؟ يعني نحسبها فيما يتعلق بهالحالة بثلاث دراهم. ثلاث دراهم لا يقطع، الرسول قال لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم، فنحسبه بحساب إيش؟ بحساب الفضة، بحساب الدراهم. طيب لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم كم تساوي؟ ثلاثة دراهم كم تساوي؟ من الإخوان تفضل. نعم. طيب طيب نعم. طيب احنا عندنا خبر، كم نصاب الذهب من الجرامات؟ نصاب الذهب 85 جرام. نصاب الفضة كم؟ الفضة 100 درهم، تصبح 595 جرام. 595 جرام الفضة. هذا نصاب الذهب كم جرام؟ 85 جرام. نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. كم نصاب الذهب بالمثاقيل والدنانير؟ 20 مثقالا. 20 مثقالا. نصاب الفضة كم؟ 200 درهم. 20 مثقالا. ما الفرق بين المثقال والدينار؟ هذه فائدة. المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار. فنصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. بالجرامات نصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام. كم يصبح وزن دينار الدينار المثقال الذهب بالجرامات؟ أيوة 4.25. 4 جرامات. 4 جرامات تقسمها على كم؟ من أجل طلع طبعا لا، لأنه نصاب السرقة، نصاب السرقة ليس دينارا وإنما ربع دينار، فتقسم على 4، 4.25 تقسمها على 4 يطلع عندك حول 1 جرام 6 من 10 تقريبا. أي 1 جرام 6 من 100. 1 جرام 6 من 100. 1 جرام 6 من 100. كم قيمة جرام الذهب اليوم؟ 30. يعني يصير المبلغ حول كم؟ 35 32 33. هذا لو حسبناه بأنه ربع دينار. لو حسبناه بأنها يسمونها بالفضة، كم يطلع وزن الدرهم الواحد؟ الفضة كم؟ الفضة جرام كم؟ ريالين. 3 دراهم تساوي أيضا نفس الوزن. طبعا خرج بقسمة 200 درهم على 585 جرام طلع لكل درهم 33 من 100. 33 من 100 لو ضربتها بثلاثة الدرهم يساوي الدرهم أصبح الدرهم يساوي ثلث جرام أو قريب من هذا. يعني لو قسمنا 200 تقسيم 595 يطلع أكثر. المراد أنه يقع الوزن 1 جرام و6 من 100 أو 8 من 100. هذا وزن إيش؟ وزن نصاب الفضة. كم الفضة؟ كم قيمة الجرام؟ كم قيمة الجرام في السوق الآن فضة؟ في أحد يعرف قيمة الجرام؟ بيكون يعني يسير فسمونه يخرج عندنا نصاب يخرج تقريبا كم؟ 6 ريال 7 ريال في قريب المعنى 8 ريالات. المراد أنها إذا حسبته إذا أردت أن تقول تجرى الحدود بالشبهات ورسلم أخبر أن القطع في ربع دينار تأخذه بالذهب احتياطا وخليه يصل النصاب فيه إلى كم؟ إلى حسب الجرام 30 35. هذا أبرأ وأحوط والله أعلم. يجوز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركة لأننا شرطنا في رأس مال السلم ماذا؟ أن يكون ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما. يبقى عندنا سؤال، فلان أقرض فلان من الناس 100,000 ريال، بعد مدة أصبح الريال الحين الريال يساوي كم دولار؟ الدولار يساوي 3.75 ريالات أو يمكن أقل بقليل. صار الريال صار الدولار يساوي مثلا 10 ريال أو 20 ريال أو 30 ريال، نزلت قيمة الريال ما أصبحت مثل السابق. هل يجب عليه أن يرد 100,000 ريال أو يرد قيمتها؟ طبعا نحن نحتاج هنا إلى أن نناقش موضوع التضخم. ما هو التضخم؟ التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ويترتب عليه تدهور القيمة الشرائية للنقود. باختصار غلاء الأسعار ورخص النقود، هذا هو التضخم. الأسعار ترتفع والنقود تنزل، بدل ما كنت تأخذ مثلا نشيط الرز بمئة ريال صار قيمتها الآن 300 ريال أو 400 ريال هو نفس كيس الرز. فهو ارتفاع المستمر في الأسعار، غلاء الأسعار ورخص النقود. تعرض الفقهاء القدامى في كتبهم لمسألة رخص النقود وأفرد بعضهم رسائل مستقلة لها ولسائر ما يطرأ عليها من تغييرات. السيوطي ألف رسالة قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، والغزي السمرتأشي ألف بذل المجهود في مسألة تغير النقود، وابن عابدين ألف تنبيه الرقود على مسائل النقود، والحسيني ألف تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني. ما هو رأي الفقهاء في قرض النقود إذا تغيرت بالرخص والغلاء؟ في تفصيل، طبعا كان عندهم هم تفصيل سابقا. لماذا؟ لأن كان عندهم الذهب موجود يباع به ويشترى نقود ذهبية، والفضة موجودة يباع بها ويشترى، وفيه فضة صحيحة وذهب صحيح وفيه مكسرة، يعني في نقود يكون الغالب عليها الذهب والفضة والمعدن الآخر اللي معها قليل، الغش فيها مو كثير، وفيه ذهب وفضة يكون الذي معه من المعدن الآخر كثير مثل 3/4 فيكون مغشوشا، هذه تسمى عندهم مكسرة. وكان عندهم شيء يسمونه الفلوس، يعني ربما مثل الورق النقدي يشترون به المحقرات، يشترون به المحقرة. لذلك قالوا أن النقود الذهبية والفضية الخالصة أو التي غشها قليل ترد فيها الديون بمثلها عددا ولا يلتفت إلى غلائها ولا إلى رخصها. أما النقود الفضية الغالب عليها الغش أو الفلوس فأيضا رأي جمهور العلماء أنها ترد عددا بمثلها ولا عبرة لغلائها. أما أبو يوسف من الحنفية وعلى رأي أبي يوسف الفتوى عند الحنفية ووجه عند المالكية أنه إذا كان التغير فاحشا كثيرا فإنه يرجع بالقيمة ولا يرجع بالمثل والعدل. يقولون هذا أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى العدل. هل قال بهذا أحد من فقهاء الحنابلة؟ نعم، قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا أحد قولي الحنابلة أنه إن رخصت الفلوس فله للمقرض القيمة كاختلاف المكان، ثلاث الفروع لابن مفلح. وفي حاشية الروض المرجع المجلد الخامس تقسيم 43 صفحة اختار الشيخ وابن القيم رد القيمة كما إذا حرمها السلطان وجزم به الشيخ في شرح المحرر، وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة قال يكون له بقيمتها من الذهب. فالآن لو واحد أقرض واحد اليوم 100,000 وبعد سنة رخصت صارت 100,000 هذه تسوى 50,000 يرد له 100,000 عدد ويرد له القيمة قيمتين ألف لأن 200,000 تساوي قيمة 100,000. طبعا على هذا الخلاف، هذا الخلاف على ماذا؟ على اعتبار أن الفلوس المغشوشة، أن النقود المغشوشة والفلوس في زمنهم لم تكن ثمنا معتبرا كالذهب والفضة. أما مشايخنا فيقولون أن النقود الموجودة هي ثمن حقيقي، فهي ملحقة بالذهب الحقيقي وبالفضة الحقيقية، ولذلك يقولون بأنه يرد مثلها عددا ولا يلزمه أكثر من ذلك. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأن ما يلزمه إلا ذلك، وكذلك يظهر من المجمع الفقهي أن ما يلزمه إلا ماذا؟ مثلها عددا. لكن لو أراد جاء يوم التسليم، جاء يوم التسليم وقال له أنا بعطيك دينك اللي علي بسلمك اليوم إياه جنيهات مصرية، يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرط إيش؟ ما يكون بينهم شرط أول، ما كان بينهم شرط، وثانيا يصرفه له بسعر اليوم ويسلمه مباشرة في المجلس. واضح؟ واضح إخوان؟ طيب نعم. المكسرة هي فضة مغشوشة، والفلوس ليست فضة وإنما ربما كانت أوراقا أو أمورا أخرى، هذا عندهم سابقا. وإذا تجد في كلام الفقهاء ربما تكتب تفتح الكتب تجد فيها الفلوس ما فيها زكاة، الفلوس لأنها كانت تستعمل عندهم في المحقرات ما كانوا يعدونها ثمنا. أما الآن فالفلوس عندنا تعتبر ماذا؟ ثمن حقيقي، ثمن حقيقي مقدم على الذهب والفضة. البورصة سوق الأوراق المالية. نعم. 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 طبعا أنت عندما يتعامل أهل العراق به ويثقون به ويتبادلون بموجبه ويعدون ثمنا يبيعون عليه ويشترون به، نعم 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 صحيح صحيح. فنقول إذا انتفى عن أي عملة ورقية معنى الثمن، إذا انتفى عنها معنى الثمن حينئذ تصبح كالورق المعتاد، لكن ما دامت الناس يطمئنون لها ويتعاملون بها ويعدونها ثمنا كعندنا الآن فهذه هي أحكامها. سوق الأوراق المالية والبضائع، نعم نعم، من قبل ما يجوز الاشتراك، يجب أن يكون الاتفاق بينهم على أن يرد مثلها، هذا المتعين. يوم جاء يسلمه قال أنا والله ما عندي ريالات، أنا أسلمك كذا. قال طيب نشوف كم سعرها، كم تساوي، كم قيمتها اليوم، وتصارفوا. هذا يسمى صرف. وشرط الصرف ماذا؟ الشرط السلف، الصرف التقابض. لما يجوز الربط في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن ما يصح الربط ربط الديون. نعم هو مثلا ثقة، الآن مثلا ثقة من الاقتصاد، في بترول يدفع، في مخزون بترولي كبير، في دولة قائمة، في نشاط اقتصادي، في معدل نمو، في كذا في كذا، في ارتباط مثلا بالدولار، في كذا، في أمور كثيرة معطية الناس مسألة الثقة. أما مسألة الضمان ما حد يضمن لك. ما يجوز أن يكسب، أني الحين أعطيك أقرضك وبعدين أخذها منك إذا تسدده لشيء فلاني، ما يصح. أي ما يصح قيمة المحرم. أي نعم نعم، حتى إن كان ذهب شرطنا أني إذا باع الريال اشترى ذهب أو باع ذهب أن يسلم قيمة حالة، ما يجوز فيه نفسه. نعم نعم كيف؟ لا ما يصح ربطها بالطريقة هذه، ما يصح ربطها بالطريقة هذه، ما يصح. سوق الأوراق المالية والبضائع والتي تسمى البورصة يوقد فيها عقود البيع والشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع معجلا ومؤجلا. يرى الاقتصاديون أن لها إيجابيات ولها سلبيات. فالإيجابيات أنها تقيم سوقا دائمة، إحنا ما عندنا البورصة،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يرى بعض الاقتصاديين أن لأسواق البورصة فوائد، أنها توجب سوق دائمة تسهل عملية التمويل للمؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية والأفراد، تسهل بيع الأسهم. لماذا؟ لأن الأسهم الغالب في الشركات ما تصف فيها الشركات لأصحابها، فهم يتبايعون فيها قبل التصفية. الرابع، تسهل معرفة الميزان المالي الأسهم والبضائع وتقلباتها في ميزان التعامل عن طريق العرض والطلب. طبعا نحن ما عندنا سوق البورصة بهذا المعنى، كانت سوق البورصة موجودة في الكويت ولازم تذكرون تلك الكثرة التي وقعت على الناس، وكانت أسواق البورصة في بعض يعني البلدان الإسلامية مثل ماذا؟ مثل ماليزيا والدول اللي تسمى بدول النمور الآسيوية. النمور الآسيوية هذه كانت نمورا فأصبحت نمورا من ورق، كان اقتصادها قوي ووصلوا إلى حد صناعة الطائرات، وفجأة تنزل العملة عندهم، سعر العملة ينزل الثلثين، يعني الشيء اللي كان يسوى 100 أصبح يسوى 30. نزلت العملة هكذا بهذه الطريقة. كيف؟ بسبب المضاربات التي كان يتبناها يهود من أجل إسقاط هذه الدول. كيف يفعلون؟ يأتون بالسلعة قيمتها الحقيقية 3 ريال، يرفعونها 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 حتى يشتري الناس بالمئة، ولأنهم يعرفون أن لازال التصاعد مستمر، لذلك الناس يشترون على أمل أنها ترتفع أكثر ويبيعون. حتى إذا تمكنوا سحبوا المال ورأوا أن هذا الوقت المناسب للإسقاط، أرجعوا الشيء إلى قيمة الحقيقية فأسقطوا اقتصاديات دول بهذه الطريقة. وهذا من أكبر أضرار البورصة، يعني سمعت عليها بالتفصيل، من أضرارها ومن أخطائها أن العقود الآجلة، يعني مو بالعاجلة، العقود الآجلة متأخرة في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد. تجده يبيع يشتري، لا يسلم ثمن ولا يسلم سلعة. وإحنا قلنا على فرض، قلنا أن هذا بيع سلم، فشرط السلم ماذا؟ قبض الثمن في مجلس العقد. هذا لا يقع، لا قبض الثمن ولا قبض المثمن. ثانيا، أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبيع ما لا يملك على أمل أن يشتري من السوق ويسلم تلك السلعة الموعد المحدد دون أن يقدم الثمن عند العقد. الثالث، أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر أيضا يبيعه لآخر قبل قبضه، ورابع وخامس وسادس، وهكذا إلى أن تنتهي الصفة إلى الأخير، سواء كان ترتيب 3 أو ترتيب 30 أو أكثر أو أقل. المشتري الأخير قد يريد أن يأخذ السلعة ويستلم المبيع من البائع الأول الذي باع ما لا يملك، وقد لا يريد أن يستلم السلعة وإنما يدفع الفرق، يبيعها عليه وما استلها، يبيعها عليه إذا كان كسبان أخذ الفرق، وإذا كان خسران دفع دفع. فصورة صورة ماذا؟ المقامرة، واضحة فيها صورة المقامرة. يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على ماذا؟ يعني هذا البائع الأول والأخير صار بينهم احتمال تسليم السلعة، لكن المشترين اللي في الوسط يقتصر دورهم عليه على استلام الفرق أو تسليم الفرق، استلام الفرق إذا ربحوا أو تسليم الفرق إذا خسروا. فصورة المقامرة واضحة. رابعا، ما يقوم به المتمولون من احتكار السوق والأسهم الكبار أسمان، تجدهم يحتكرون السوق ويوقعون هؤلاء الصغار اللي يشترون على أمل يبيع، على أمل أن يشتري السلعة ثم يسلمها في الموعد المحدد، يدخلون عليهم الحرج، يرفعون الأسعار ويخفضون الأسعار حتى يهلك كثير بسبب ذلك. خامسا، خطورة هذه السوق، فهي وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار لا تعتمد فيها كليا على العرض والطلب، وإنما تعتمد على أشياء كثيرة أخرى، منها الكذب والإشاعة، ما هي مبنية على الصدق. أسواق ليست مبنية على الصدق. مثال، مثلا عندنا شركة من الشركات الكبرى، يقوم كبار الممولين وكبار المتعاملين في البورصة بطرح مجموعة كبيرة من الأسهم في السوق، إذا طرحوا وصار العرض كبير ماذا يترتب عليه؟ يترتب انخفاض السعر. لما ينخفض السعر الصغار ماذا يفعلون؟ يبيعون الأسهم اللي عندهم، خايفين إنها ينزل سعرها أيضا زيادة فيكثر العرض وينزل السعر زيادة، كل إلين يتأكدون من السعر نزل تماما بما يرضيها، فيتأكدوا من السعر نزل تماما طلبوا كميات كبيرة من الأسهم فاشتراها رخيصة، فاشتراها رخيصة وصار عليها طلب كثير، ماذا؟ ترتفع قيمتها فيبيعوها بغالي. هذه هي طريقة البورصة، البغي والظلم والعدوان. رأي مجمع الفقه الإسلامي قالوا لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة على حدة، كل واحدة على حدة. ثانيا، قالوا إن الأعيان المبيعة، الأشياء المبيعة المأذون فيها شرعا الحلال، إذا لم تكن في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيها شروط السند، الشروط السبعة غير شروط البيع، ومنها قبض الثمن في مجلس العقد. ثم لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه سلما قبل أن يقبضه. العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض، يعني قد نحتاج الآن إلى أن نفرق بين السند والسهم. ما هو السهم وما هو السند؟ السهم تدخل أنت بجزء من المال في شركة من الشركات، هذا السهم هو جزء من رأس المال الشركة كله، فهو جزء من رأس المال، جزء من رأس مال الشركة، هذا السهم. السند لا، قد تحتاج بعض الشركات إلى أموال فتقترض من الناس، تقترض منها هي 1000 تقول لها أعطيك 110 110 آلاف وتعطيه السند بذلك. هذا السند لا يجوز البيع فيه ولا الشراء. ليش؟ لأنها عقد ربا، عبارة عن قرض بزيادة. فكل العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض محرمة. العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، هذا مصطلح ومصطلح أصحاب البورصة تجري على المكشوف. ما هو المكشوف؟ أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، ما كان ليس في ملك البائع يسمونه بيع على المكشوف. البيع على المكشوف هذا غير جائز. لما؟ لأن البائع قد باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. العقود الآجلة الموجودة في البورصة ليست كالسلم، ليست كالسلم. لماذا؟ نحن ذكرنا لأن ما يقبض الثمن في مجلس العقد. ولسبب آخر، بأن كثير من المشتري يبيع السلعة قبل أن يقبضها، وكل مرادهم ما هو فرق السعر. في صورة المقامرة والمغامرة واضحة فيها، لأن مرادهم هو ليس السلعة، وإن مرادهم فرق السعر، إما رابح أو خسران، إما غانم أو غارم. فصورة المقامرة فيها واضحة. فيجب مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات، وتمنع العقود غير الجائزة شرعا، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مصالح الدارين في اتباع أحكام الشريعة. كم بقي على الإقامة يا إخوان؟ ها؟ 10 دقائق. يمدينا نأخذ ما يتعلق بظروف الطارئة؟ ما يمدينا. لا ما يمدينا. نبي نجاوب على الأسئلة التحريرية والأسئلة الشفوية أيضا من الإخوة. السائل يقول الوالد أخذ مبلغ من المال من البنك، وذلك لأن موظف البنك قال للوالد هذه المبالغ، هذا المبلغ ولدك هو الذي قام بتحويل المال إليك، وهذه حوالة باسم ابنك بأن المبلغ محول لك، وأنا الابن أقول لم أحول شيء، واحتمال أن تكون حوالة قديمة، والوالد أعاد المال إلى البنك ولكن البنك لم يأخذ المال، وقال الوالد هذا المال لك من ولدك ولن ندخله إلى البنك. فالبنك يقول مهب لي، والأوراق الموجودة عندي على أنها حوالة، والرجل ولده يقول أنا ما حولت لك شيء ولا أذكر أني حولت لك شيء. طبعا إذا ما كان يعتقد أن حلالة ما يصح لها أن يأخذه، لكن إذا رفض البنك يتصدق به على نية من هو له، على نية من هو له، لأن البنك ما يقول له هذا تبرع مني لك عشان يأخذه، يقول لا هذا مالك، وهو يقول هذا ولدي، يقول أنا ما حولت لك شيء ولا أذكر أني حولت لك شيء. يعني يطلعون الأوراق وكذا يتحققون يتحققون. الأخ يقول أرجو من فضيلتكم التنبيه على عموم الإخوان بقفل جوالاتهم أو وضعها على الصامت حتى لا تشوش علينا. وهذا أيها الإخوة مسألة في الحقيقة لا يليق بأهل الإسلام أدبا مع الله أن يدخل المسجد وهواتفهم على الجرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهذه الأجراس تابع من الشياطين، والملائكة لا تصحب صحبة فيها جرس. وعندك يعني احتمالات كثيرة ممكن أن تشغل فيها الجوال يعني في غير المسجد بطريقة غير الجرس، بالتنبيه أو بالصوت أو بالهز أو بأي طريقة أخرى. أتوقع أن فيه حتى بعضهم يقول ممكن تسجل صوت أجب أجب أجب، ممكن تسجل على جوالك. فما دام في حل لما لا نفعل؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان الإنسان المصلي إذا دخل المسجد ورأى الناس يقرؤون القرآن ويسبحون ويستغفرون ويصلون يكره له أن يسلم، يكره له السلام. يريد حصلت الناس اللي يصلي واللي يسبح واللي يقرأ القرآن لا تسلم، يكره تركك للسلام تتاب عليه بهذه النية. فما بالك بإزعاج المصلين بجرس هاتف، وربما أحيانا كان موسيقى أغنية، كم من الإثم تلقاه. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الأدب مع الله، الأدب مع النفس، الأدب مع الناس. انظروا أيها الإخوة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه ويعددها يضيفها إلى ربه تبارك وتعالى، لما جاء إلى المرض ماذا قال؟ قال وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى ماذا؟ إلى نفسه. ماذا قال الجن الصالحون؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ماذا قالوا في الرشد؟ قالوا ربهم. وفي الشر ماذا قالوا؟ بنوا الفعل في المجهول، مع أن هذا من الله وهذا من الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما يسأل الله عز وجل عيسى عن قومه هل هو أمرهم أن يتخذوه أمة إلهين من دون الله، يعتذر عن ذلك وينفي هذه التهمة ويقول في آخر قوله كما ذكر الله عز وجل لنا ذلك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ماذا؟ العزيز الحكيم. الموضع موضع إيش؟ إن تغفر لهم، ليش ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن المغفرة يناسب لها ماذا؟ غفور الرحيم. لماذا قال؟ قال أدبا مع ربه تبارك وتعالى، لأن الموضع موضع سخط للجبار وغضب، ولذلك رد الأمر إليه إلى عزته وإلى حكمته تأدبا مع ربه تبارك وتعالى، حتى انتقاء الألفاظ، حتى انتقاء الألفاظ. محمد صلى الله عليه وسلم بما بلغ وكان خير البرية جنهم وإنسهم وملائكتهم، محمد صلى الله عليه وسلم بتمام العبودية والخضوع لربه تبارك وتعالى كانت أشرف أحواله وأعلاها وصفه بأنه عبد. لما أسرى به ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما أوحى إليه ماذا قال؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. لما ذكر حال التحدي بينه وبين أعدائه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في أشرف المواطن وصفه بماذا؟ بالعبودية. لما قرب عليه الصلاة والسلام، لما أسري به ثم أتي بآلة المعراج وصعد به إلى السماوات حتى تجاوزت السماء السابعة، ثم أتى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى من أمر الله، من الملائكة وقعوا عليها كالفراش ومن الأنوار البديعة، ورأى جبريل في الأفق قد غطى الأفق له 600 جناح على رفرف خضر يتساقط من أجنحته تهاويل الدر والياقوت. ذلك الموقف العظيم الإسراء ثم المعراج وتلك المواقف التي تخطف القلب والبصر ما زاغت ببصر محمد صلى الله عليه وسلم ولا ألهته عن مقصوده وهو ربه تبارك وتعالى. قرب إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، والتفت وراءه فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام كالشن البالي من خشية الله، كالقربة المهترئة من خشية الله، حتى سمع صريخ الأقلام التي تنقل من اللوح المحفوظ وفرضت عليه. ماذا يقول الله تبارك وتعالى عنه؟ ما زاغ البصر وما طغى، ما ألهته كل تلك الصوارف التي تصرف القلوب عن ربه، وما طغى، ما طلب أكثر من ذلك. موسى عليه السلام لما كلمه ربه ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليه طمع. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما بلغ بالعبودية الحقة، ووصفه الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف العظيم بتمام الانصراف إلى ربه وعدم انشغاله بأي أمر عن ربه، ما زاغ البصر وما طغى. المراد هذا حديثنا كله من أجل أن نؤكد يا أخوان على الأدب مع الله، سواء في موضوع الجوال أو غيره، سواء في موضوع الخلوة أو في موضوع الحضور بين الناس. يوجد بعض من الإخوة الحاضرين يأتي إلى هذه الدروس ويجد به رائحة البصل أو رائحة عرق وما شابه. أنا أقترح ليجد من أخي رائحة بصل أو ما أو ثوم أو ما شابه ذلك أن ينصحه، فإذا عاد مرة أخرى فليبلغ الإمام، للإمام الحق أن يخرج من نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من إنسان هذه الرائحة أخرجه إلى البقيع تعزيرا. ليش ما نطبق هذا الحكم؟ يتأدبون الناس ويجون إلى المسجد بما يليق.
الله يجزاكم خير، الله يجزاكم، الله المستعان. هو كان الناس بلا شك فيهم الحرص على الدين والخير، فإذا رأيت أن مثل هذا في حق رجل ضعيف ما يكاد تبي تخرجه ما يعود مرة أخرى، لا يرتكب أخف من السجدين دفعا في أعظمها. لكن لو على الأقل نخوف بالحكم، لو نخوف بالحكم يقولوا في المثل هيب ولا تنيب. الله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وتجاوزا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.